بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي رسالتنا 12 ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 100 والمقامة في مجمع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في اعتكاف رمضان لعام 35 بعد 1400. وهذه الرسالة بعنوان حاجة الأمة إلى الدعاء، حاجة الأمة إلى الدعاء، للشيخ عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وسبق أن شرحنا عديدا من الرسائل للمؤلف نفسه رحمه الله تعالى، وهي رسائل وكتب قيمة. وحاجة الأمة إلى الدعاء حاجة الإنسان إلى الروح حتى يحيا، فإن الناس في حاجة إلى الهداية، وهذه الحاجة حاجة أصيلة، لا يتصور حياة إنسان بلا هداية، فإن عاش بلا هداية فهو كالأنعام بل هو أضل من الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل إذا عاشوا بلا هداية. فالهداية حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب. ولا شك أن هلاك القلب أعظم، فإن الإنسان إذا هلك قلبه فهو مع الأموات، أما البدن فقد يهلك البدن والإنسان على خير كبير عظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. فقد يصاب الإنسان في بدنه بقطع بعض أعضائه، ولكنه مع ذلك هو مأجور. أما إصابة القلب هي أخطر شيء، لأن العبد لا ينفع شيء، لا ينفعه شيء ما نفعه قلبه، ولا ينجو إلا إذا كان قلبه سالما سليما من الشبهات والشهوات. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الذي مادته الخير كله، ليس هناك مادة شر، إنما مادته التي تغذيه هي مادة خير، لذا سلم من الشبهات والشهوات، بخلاف القلب المريض الذي له مادتان: مادة تغذيه بالخير فينشط، ومادة تغذيه بالشر فيمرض. فهو بين خير وشر يدور، بين الخير والشر، وإلى أي المادتين كان أقرب كان ألصق بمرتبتها. هذا قلب مريض عليل يحتاج إلى أدوية، يعيش صاحبه لكن ليس لديه الصحة والقوة التي يسلم بها سلامة خالصة. وأما القلب الميت فهو قلب ليس له مادة إلا مادة الشر والكفر والنفاق، فلهذا مهما حركت فيه فإنه لا يتحرك لأنه مات. مات ماذا؟ هل يتحرك الميت مهما صنعت فيه؟ لا يتحرك. كذلك هذا القلب، فالقلوب ثلاثة: قلب الميت وقلب المريض وقلب سليم. القلب الميت هذا قلب الكافر والمنافق، والقلب المريض هذا قلب العاصي، والقلب السليم هو قلب المطيع الذي سلم من الشبهات والشهوات وتعلق بربه سبحانه وتعالى، فلا يرى إلا الله عز وجل، له يعمل ومن شرعه يقتبس ولا يتحول ولا تغير. لهذا على الإنسان أن يتفقد قلبه من أي الأنواع هو، فإن كان من القلوب المريضة حاول ونشط في علاجه ونظر إلى مادة الشر هذه وأغلق بابها، فإن كانت من مصدر سيء، مصدر مخالف لمصادر أهل السنة والجماعة، أغلقه، وإن كانت من صحبة سوء ابتعد عنها، وإن كان من آفات قلب ككبر وهوى وعجب وغير ذلك استغفر وتاب وأناب ورجع وتخلص من ذلك. الإنسان خبير بنفسه، ليس أحد أخبر بقلبك منك، ولا أحد يصلحه إلا ربك سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي على الإنسان أن ينتقي ما يدخل إلى قلبه حتى يسلم قلبه من الشبهات والشهوات. مثل الذي يأكل طعاما كله سم هذا يموت، ومثل الذي يأكل طعاما بعضه ضار وبعضه نافع هذا يمرض. أما الذي ينتقي طعامه فلا يأكل إلا ما كان مفيدا لبدنه، هذا الذي يصح ويسلم إن شاء الله تعالى. فأعظم شيء على الإنسان أن يتعاهده قلبه، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. حاجة الأمة إلى الدعاء حاجة ماسة، لأنهم يدلون الأمة على غذاء القلوب. وكيف ينهض الإنسان بقلبه وأمراضه وآفاته، كيف يتقيها؟ فلولا الدعاة والعلماء لكان الناس كالبهائم. ولهذا أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والداعية إذا كان داعية سنة، وإذا كان حريصا على السنة والخير، ولم يكن غاشا للأمة، خائنا لها، مبعدا لها عن طريق النبي والصحابة، فإنه يحصل به النفع الكبير والنفع العظيم. وعليه فإن الإنسان لا يستغني عن الدعاة طرفة عين، لأن الحاجة إلى الدعاة تساوي الحاجة إلى الشريعة، لأن ما الذي عند الدعاة والعلماء؟ إنها الشريعة، فحاجتهم إلى الدعاة تساوي حاجتهم إلى الشريعة. وهم أرفع الناس قدرا وأعظم الناس أجرا، لأنهم الصنف الوحيد إن كانوا صادقين الذين لا يسألون الناس أجرا، إنما غايتهم أن يتعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. لم نرى داعية بعد درسه صار يجمع من الناس أموالا، لم نرى هذا. إذا كان من الصادقين ومن العلماء الربانيين والدعاة المخلصين وطلبة العلم الراسخين، فإنه لا يسأل الناس أجرا، إنما سعادته أن يرى عاصيا يطيع، وأن يرى ضالا يرجع، وأن يرى منحرفا يتوب. سبحان الله، يفرح لك ربما أكثر من نفسك، فأنت قد لا تدرك مصلحته، لكن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يدرك مصلحة ذلك. غاية أمانيه أن تستقيم وأن تتوب، فحينئذ يفرح فرحا عظيما، وإلا فإنه لا يسألك أجرا. الطبيب إن استشرته على حسب رتبة الطبيب، منه من يأخذ منك 100 جنيه، ومنه من يأخذ منك مئات، ومنه من يأخذ منك آلافا، وتأتي بواسطة. بعض الأطباء موعده على 4 أشهر وربما 6 أشهر، فتبحث في واسطة حتى يقرب لك الموعد إلى 2 شهر أو إلى 1 شهر، وأنت مع ذلك تدفع له ما يريد من المال وتسمع له وتطيع، وهو طبيب. كل أحد يمتهن مهنة إنما يأخذ عليها أجرا، ولا يعطيها إياك إلا إذا دفعت له أجرا. لا تستطيع أن تكلم الواحد فيهم ولا تلقاه. أما الداعية فأنه يترك بيته وولده وزوجه وفراشه ويأتيك هو نفسه يأتيك هو ليجلس لك يدرسك ويعلمك، ثم بعد ذلك لا يسألك أجرا. المادة التي عند العالم لو كانت القطرة منها بالمليون لما كان هذا قليلا في حقها، بل القطرة منها لا تسويها الدنيا بما فيها، ومع ذلك هو يعطيها لك مجانا مجانا، لأنه لا يجوز له أن يكتم علما، يعطيها لك خالصة. فهو ناصح لك، محب لك، يريد لك الخير، ويريد لك الهداية، ويريد لك الاستقامة، لك ولزوجك ولولدك ولأمته كلها. لهذا فهم أعظم الناس قدرا وأجل الناس قدرا وأعظم الناس منزلة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء: قل أسألكم عليه أجرا. فلا أحد يسأل أجرا من هؤلاء الأنبياء. ولهذا كانت الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لآل بيته. النبي ما كان يأخذ الزكوات لا هو ولا أهل بيته، حتى لا يقال نبي جاء يجمع المال. ثم هو صلى الله عليه وسلم أيضا لا يورث، بل الأنبياء جميعا إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. حتى لا يقال أيضا لقد كان يجمع المال في خفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرها أبو بكر أن النبي قال: إنا لا نورث، ولكنني سأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لا يورث، وكذلك سائر الأنبياء لا يورثون، وما ذلك إلا لأنهم تجردوا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتهم واحد منهم أنه إنما أتى لجمع المال. وعلى ضرب الأنبياء صار العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم يأخذون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنهم يورثون ويرثون، لكنهم لا يسألون الناس أجرا. إن أعطاهم الناس وعظوهم، وإن منعهم الناس منعوا عنهم وعظاهم وعلمهم. فأعظم الناس منزلة في الناس العلماء، فهم سفراء بين الله سبحانه بين الله عز وجل بين خلق الله عز وجل وبين ربهم سبحانه وتعالى، يبلغون الناس كلماته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا محبة العلماء دين وإيمان، وبغض العلماء علماء السنة بغض العلماء نفاق وكراهة للشريعة. فالكاره للعالم بحق هذا كاره للشريعة، لأنه لماذا يكره العالم وهو يدل على الخير؟ ماذا عند العالم؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، فلماذا تكرهه؟ فهذا يوشك أن يكون كراهة للشريعة، كراهة للشريعة، كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، لأنهم يذكرون بالسنة والبدعة والتوحيد والشرك. فكل كاره لعالم من علماء السنة اعلم أنه كاره لدعوته، وكاره لما يحمله، وكاره لما يأتي به. فحاجة الأمة للدعاء حاجة مسة. لو علم الناس ذلك لا جعلوا لهم من القدر ما ليس لغيرهم. لكن اليوم ابنك طبيب مبارك ويهنؤونه، ابنك حافظ للقرآن، ابنك طالب علم، ابنك عالم، ما يلتفت الناس إليه. ولهذا ما في واحد اجلس مع خذ شريحة مثلا 1000 رجل من المسلمين وقل لكل رجل بعيدا عن الآخر، قل له: ماذا تتمنى في ولدك أن يكون؟ هذا يقول طبيب، وهذا يقول مهندس، وهذا يقول طيار، وهذا يقول ضابط، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. لن يقول لك أحد أتمنى أن يكون عالما، صعب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه صعبة. ولا يتمناها إلا من عرف العلم وقدره. فإن الأمة قد يصلحها العالم الواحد، العالم الواحد. لو في أمتنا أحمد بن حنبل، لو في أمتنا، كيف أنقذ الله الأمة بأحمد فقط؟ أحمد نعم معه إخوانه من العلماء، لكن أحمد صار إمام أهل السنة والجماعة الذي نفع الله سبحانه وتعالى به الأمة. ولهذا لم يأخذ أحمد بالرخصة، لأن أحمد رحمه الله تعالى صار الحق منوطا به، فلا يأخذ بالرخصة ولا يتابع ولو من باب التورية. فكان أحمد رحمه الله تعالى يضرب بالسياط حتى يغمى عليه، فإذا أفاق قال ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، فيعودون ضربا له، وهكذا لا يتحول عن قوله. هاتوا لي شيئا من الكتاب ومن السنة أرجع إليكم لو أتيتموني بهذا. وأن لهؤلاء أن يأتوا بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه. فنفع الله أمة الإسلام بأحمد، كما نفع الله أمة الإسلام بأبو بكر، كما نفع الله أمة الإسلام بشيخ الإسلام، كما نفع الله أمة الإسلام بعلماء العصر الربانيين، وهكذا. ولهذا قال بعض السلف لقد نفع الله عز وجل الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. وقال بعضهم إن أحمد ابن حنبل قام في الأمة مقام الأنبياء، وقال بعضهم إن أحمد ابن حنبل دخل النار فخرج ذهبا خالصا. فعالم واحد قد ينفع له سبحانه وتعالى به أمة الإسلام ولو كانت أمة المليار أو أمة المليارين. ولهذا أحرص ما يحرص عليه الشيطان أن يبعد الناس عن طريق العلم، حتى إذا غلبه أحد وطلب العلم أتاه بآفات العلم، بالآفات، بالعجب والكبر وعدم الإخلاص، وأن يبعده عن طريق السنة إلى طريق الشبهات، حتى يكون عالما فاجرا ولا يكون عالما ربانيا، وحينئذ يجعله سيفا على الأمة. فإن أعظم سيف على الأمة وأخطر سيف على الأمة هو سيف العالم الفاجر، لأنه يفسد على الناس دينهم ويضع الشبهات. ولهذا قال بعض السلف كما أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال فإن فتنة الأمة في صنفين، في العالم الفاجر وفي العابد الجاهل، في العالم الفاجر وفي العابد الجاهل. فالعالم إذا فجر والعابد إذا جهل ضاع دين الناس، ضاع دين الناس. ولهذا أعظم من يعنى ببيان حالهم العالم الفاجر والعابد الجاهل. أما الذي يأخذ من المعاصي وهو بعيد عن هذا الطريق ويأخذ من جميع المعاصي من مخدرات ومن زنا وكذا، فربما لا تكون فتنته في الناس عشر معشار هذه الفتنة، لأنه ليس محل اقتداء. فإنك تقول لولدك لا تمشي مع هذا تاجر المخدرات، ولا تمشي مع هذا الزاني، ولا تمشي مع كذا، لكن تقول لولدك اذهب مع العالم، وإذا قال العالم شيئا اقتدى الناس به. لهذا بيان حاله من الأهمية بمكان. من هنا يرد على من يقول، على من يقول لماذا مثلا تتكلمون في هؤلاء مع أنهم يصلون ويدعون الله أكثر مما تتكلمون في شراب الخمور أو في اليهود والنصارى وغير ذلك. يعني أذكر مرة في مدينة السويس خطبت خطبة في الصوفية، كانت أصول الصوفية التي اعتمدوا عليها في الربوبية والألوهية والنبوة والولاية والجنة والنار والتربية عند الصوفية إلى غير ذلك من هذه الأصول. فجاءني رجل بعد الخطبة وقد تغيظ تغيظا شديدا، فقال جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، أليس الأولى أن تتكلم في اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى الناس الدعاة يتكلمون فيهم، لكن أمر اليهود والنصارى لا يخفى على الناس، أما أمر الصوفية فيخفى على كل الناس إلا الخلص من أهل العلم. ففتنتهم أعظم، فتنة القبور وفتنة الشرك وإعادة الأمة إلى دين أبي جهل. فمن الذي ينبه ويحذر؟ أما اليهود والنصارى معلومون، حتى صارت فتنة اليهود والنصارى الآن يعني صارت شديدة بعض الشيء نظرا أيضا للعالم الفاجر الذي خرج ليبين التقارب بين الإسلام والنصرانية، الإسلام واليهودية، وأن هذه الأديان واحدة وأنه لا فرق بينها، وإن شئت كنت مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. إني أسمع بعضهم يقول، إني أسمع بعضهم يقول، وهو شخصية مرموقة، يقول لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. وقرأ قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فليس التفريق بين الناس باعتبار الدين، إنما التفريق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. فصعبت لما تصدرها العالم الفاجر. فحاجة الأمة إلى الدعاء حاجة ماسة، حاجة الأمة إلى العلماء حاجة ماسة واجبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أيها الأخوة في الله، حاجة الأمة للعلماء حاجة ملحة، كحاجة الجسم للماء والهواء حتى يبقى ويستمر في هذه الحياة. نعم، من هذا البعد، بعد الحياة. أما من جهة قدر الحاجة، فإن حاجة الناس إلى العلماء يعني إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما قال شيخ الإسلام، كما قلنا، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، أما بفوات الهداية يهلك القلب. ففضل العلماء متقرر في النفوس، معلوم لدى أكثر طلبة العلم، ويكفي أن الله عز وجل استشهد بهم دون غيرهم من البشر، استشهد الله بهم. في ماذا أو على ماذا؟ على أعظم قضية، وسعوا لإخوانكم، وسعوا يا أخلاقك، على ماذا؟ على أعظم قضية وأكبر مسألة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذا من الذي شهد؟ الله، وكفى به شهيدا، والملائكة وهم عباد مكرمون، وأولو العلم من الرسل والعلماء. فأولو العلم يدخل فيهم الرسل والأنبياء، فهم أرباب الوحي، ومن تبعهم من علماء الأمة بإحسان. هؤلاء شهدوا على أعظم وأجل ما يستشهد عليه، ألا وهو الألوهية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. في مقدمة هذه، في فين أول صفحة؟ لا، فين؟ في النسخة اللي معك هذه. باليمين باليمين باليمين. نعم. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفرح يغمر القلوب بمن يشاهد من إقبال هؤلاء الشبيبة على طلب العلم والتزود من أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فأنتم أيها الشباب عماد هذه الأمة، وأنتم محط آمالها، تتطلع إليكم حتى تقوموا بواجب أهل العلم في المستقبل. وإن طالب العلم إنما يكون التوفيق حليفه إذا سلك طريقة من قبله من العلماء في طلب العلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث قال: من نهج غير منهج السلف في تلقي العلم حرمه. الله أكبر، الله أكبر، هذه عبارة جيدة. قال: من نهج غير منهج السلف في تلقي العلم حرمه. فلا بد من اتباع منهج السلف، ومنهج السلف عقيدة وتلقي وطريقة. فمن نهج غير منهج السلف في تلقي العلم حرمه. فجدير بمن أراد العلم وحقيق بمن هيأه الله عز وجل لحمل هذا الأمر الثقيل وهذه الأمانة الكبيرة أن يتلمس السبيل الموصل إلى هذا العلم على ما كان عليه سلفه رضي الله عنهم وأرضاه. يعني الحقيقة الشيخ عبد السلام وقد كان شابا صغيرا لكن كان في هذا الجانب مميزا. هو مات في حادث إثر حادث بسيارته، مات تقريبا عن 37 سنة تقريبا عن 37 سنة، يعني لم يعمر، ولكنه رحمه الله تعالى كان طالب علم، كان نجيبا، وكان على طريقة العلماء، يعني كان الشيخ عبد السلام والشيخ صالح آل الشيخ تقريبا العمر متقارب، وكان شابين يلزمان العلماء وعلى طريقتهم منذ الصغر، فكان متميزين. وقد واجه أي الشيخ صالح الشيخ والشيخ عبد السلام الموجة، موجة الشباب الذين استقطبهم دعاة الفتنة هناك من أمثال سلمان وصفر وكذا، فكان في أواسط الشباب هذان الرجلان، فنفع الله عز وجل بهما نفعا عظيما، نفع الله بهما نفعا عظيما. وقد بدأ يعني التصدر منذ عصر أو منذ سن مبكرة، لكن كان مؤهلين، كان مؤهلين لأنهم على ضرب العلماء وفي أحضان العلماء، والقضايا التي كانت موجودة مثل قضايا الإمامة والجهاد والحزبية والرد على هؤلاء هم يعني هما قام في ذلك بمجهود عظيم جدا جدا في 1410 بعد حرب الخليج، وسيطرة هؤلاء الدعاة واستغلال دخول الأمريكان إلى منطقة الجزيرة في التنفير من العلماء بطريق خفي. قام بهذا الدور سلمان وصفر ونصر العمر والطريري وعائض القرني وغير هؤلاء، قاموا بهذا الدور في وضع حاجز عظيم جدا بين العلماء وبين الأمة، وأنهم إنما أفتوا بما أرضى الدولة وأنهم تسببوا في كذا ولا يجوز الاستعانة، والأمريكان دخلوا وصاروا يضعون مخططات تقسيم الجزيرة وغير ذلك مما نفر كثيرا من الناس من العلماء الأكابر. هذا في زمن ابن باز، هذا في زمن ابن باز وزمن العثيمين بعد 1410، وصار التركيز على الكلام في الغزو الفكري. فقام العلماء بدور عظيم، ومن طلبة العلم وقتها الذين كان لهم دور العظيم كان الشيخ عبد السلام والشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتب السلف. ولهذا لو ترجع إلى محاضرات إلى رسائل الشيخ عبد السلام تجدها يعني كلها في السنة، في السنة والتحذير من البدعة وكذا وأهلها وصفات هؤلاء وغير ذلك من المؤلفات التي حرصوا فيها على ربط الأمة بمنهج السلف الصالح. كذلك الشيخ صالح في هذا الوقت اعتنى بشرح كتب شيخ الإسلام وبشرح كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهما يعني في بعد العشرين وتصدر ونفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. نعم. فاستشهاد الله عز وجل بهم دون غيرهم دليل فضلهم ودليل ثقتهم ودليل عظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم مقبول الشهادة، لأن الله عز وجل لا يستشهد بالفساق على أعظم قضية وهي قضية التوحيد، وإنما معلوم أن الشاهد لابد أن يكون عدلا، فالعلماء عدول، ولهذا استشهد الله سبحانه وتعالى بهم على أعظم قضية وهي قضية التوحيد لا إله إلا الله، وهكذا هم عند المؤمنين. ولهذا بنى ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه مفتاح دار السعادة على هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا عرفنا فضل أهل العلم فإننا لابد أن نكون قد أدركنا أن فضلهم ليس لذواتهم، ليس فضل العلم يرجع إلى ذاته ولا إلى جنسه ولا إلى لونه ولا إلى اسمه، ليس لأن هذا اسم محمد أو محمد هذا من أهل مكة أو لأنه قرشي أو لأنه هاشمي، لا، فضل العالم يرجع إلى ما يحمله، فإن حمل الخير والسنة كان على الرؤوس، وإن حمل الشر والبدعة ديس بالأقدام ولا كرامة له، ففضل العالم لما يحمل وليس فضل العالم يرجع إلى ذاته ولا إلى اسمه ولا إلى نسبه. ولهذا قال تعالى في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو لهب قرشي هاشمي، لكن لما كان على الكفر فلا قيمة له، فالناس لا يتفاضلون باعتبار جنس واسم وكذا من حيث الرتبة عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان قد اشترك اثنان في الديانة والعلم والفضل، فلا شك أن فضل العرب من جهة العموم على غيرهم هذا فضل مقرر في الشريعة، هذا فضل مقرر في الشريعة، هذا باعتبار الجنس، لكن أحد الأعاجم قد يكون خيرا من ألف عربي. فإننا لابد أن نكون قد أدركنا أن فضلهم ليس لذواتهم وإنما لما حملوا من شريعة الله سبحانه وتعالى وما حفظوا من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من الذي يرثك إذا مت؟ أقرب الناس إليك من أهلك وأقربائك وعصباتك، أقرب الناس إليك، فإن مات عن ابن وابن ابن ورث الابن، وإن مات عن أخ وعم ورث العم، أقرب الناس إليك هو الذي يرث. فمن الذي أخذ بميراث النبي؟ أقرب الناس إليه. فمن أقرب الناس إليه؟ العلماء، لأن الأنبياء ما تركوا دينارا ولا درهما، إنما تركوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر يا إخواني، والله لو عرفنا وأيقنا فضل العلم والعلماء لما عدل الإنسان بهذا الطريق طريقا أبدا. ولهذا يا إخواني صراحة، إن كان أحد يغبط فيغبط شاب نشأ في طاعة الله عز وجل مع العلم وهو مبكر، يستطيع أن يحفظ المتون من الصغر وذهنه الآن ليس مشغولا. إن كنت تغبط واحدا فاغبط صاحب العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة، اغبطه الذي يبدأ الآن بحفظ المتون وكذا، فلو وفق هذا الشاب لطريقة السلف من الصغر لكان من أعظم النعم، من أعظم النعم. صغار هؤلاء زي عبد الرحمن وأصغر من عبد الرحمن ومحمد وأحمد وعبد الله وكذا، الصغار هؤلاء ليس أفضل من الصغير الذي ينشأ في رحاب العلم وعلى طريقة السلف. ولهذا قالوا، قال السلف كما ذكر ابن بطة: من توفيق الله عز وجل للشاب أن يوفق لصاحب سنة في بدء حياته، في بدء حياته يوفق لصاحب سنة. أنتم لعلكم تدركون هذا، بعضكم مثلا ممكن يكون قد عاش عشر سنوات على استقامة يزعمها وطلب علم يحسبه، ثم بعد ذلك تبين أنه كان على ضلال وانحراف، ضاع من عمري هذه السنون. لو وفق لصاحب سنة وصاحب طريقة، أهم شيء الطريقة، هذه أهم شيء الطريقة، كيف أطلب العلم؟ لأن ممكن تبقى عشر سنوات تطلب علما ليس على الجادة ولا على طريقة السلف، لكن لو عندك عالم نصحك وفر عليك الجهد وقصر عليك العمر وأمنت بسبب نصيحتي من الشبهات التي تكون في المجتمع والفتن التي تكون في المجتمع، فمن توفيق الله عز وجل للشاب أن يوفق صاحب سنة. ولهذا إن عجزت أنت أن تبدأ هذه البداية فلا تعجزن بولدك، لا تعجزن بولدك، لا تجعل طريقتك هي طريقة الولد، الولد يحفظ، أنت الآن عجزت عن الحفظ، فلا تعادي طريقة الحفظ وطريقة كذا، لا تعادي هذه الطريقة، ارمي بولدك في أحضان العلماء يحفظ ويتابع إن عجزت أنت فلا تعجزن بولدك الولد ما شاء الله عندنا كل يوم عندنا الدرس ده كل يوم. فولدك يحفظ الآن المتن بسهولة جدا، قد يحفظ المتن في يوم أنت تحفظه في شهر لو كنت من الحفاظ. قال وما حفظ من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم هم أمناء الله عز وجل على شريعته، هم القائمون لله عز وجل بالحجة على خلقه، هم الذابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المبلغون عن الله عز وجل، نعم هم الموقعون عن الله تبارك وتعالى. فهذه الطبقة من المجتمع طبقة يعرف مكانتها ويحفظ حقوقها من شرح الله صدره لقبول أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر لما تعب البخاري في انتقاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من ضعيفها ووضع للأمة كتابه الصحيح بكل عناء وجهد، قال رحمه الله تعالى لقد كتبت هذا الصحيح، لقيت أكثر من 1000 شيخ، أخذ عن مئات المشايخ ويرحل هنا وهناك. وكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضع قرابة 30,000 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتقيها، ينتقي هذه الأحاديث. وكذلك أصحاب الحديث من مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والطبراني وابن خزيمة، كل هؤلاء الذين سهروا الليل وواصلوا النهار. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن البخاري كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، يقوم فيكتب، فحفظ الله بهم هذه السنة ونقى الله عز وجل بهم السنة مما التصق بها ونسب إليها مما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهد عظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقهم وهيأهم لذلك. وإن مما ينبغي لعلمه شباب أهل الإسلام أن أعداء الأمة إنما يسعون جهدهم على القضاء على العلماء، يسعون في هذا ويحذرون هذا الطريق، طريق العلماء، لأنهم يعلمون أن الأمة لو كان فيها العلماء لكان فيها العصمة من الفتن. لأن ما الذي يريد يا إخواني أعداء الإسلام من الأمة؟ الذي يريد أعداء الإسلام من الأمة أن تنحرف الأمة عن الاستقامة. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا مرادهم، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. مكر الليل والنهار، مليارات العالم تنفق من أجل أن تبتعد أمة الإسلام عن إسلامها وعن دينها الصحيح. وإلا دين الصوفية يشجع، دين الجهمية يشجع، دين الإخوان والجماعات يشجع. لا تظن أن أعداء الإسلام يعادون الجماعات الإسلامية، لا، وأدل دليل وأظهر دليل كما رأيتم أنتم في هذه الفتن المتأخرة كيف أن أمريكا نفسها تولت أمر الإخوان المسلمين، ودعمت الإخوان المسلمين. وأمريكا الآن تدعم داعش أصحاب اللحى، الإمارة الإسلامية، زعموا تدعمهم الآن. فأعداء الإسلام لا يقلق مضجعهم إلا صنف واحد، لا أصحاب لحى مجردة ولا دين صوفي عند زينب وحسين ولا هذا، إنما يقلق مضجعهم من يفهم دينه الفهم الصحيح السلفي. أعداء الإسلام يعادون هذا الصنف من الناس، لن يعادي أعداء الإسلام الإخوان المسلمين ولا جماعة التبليغ ولا حزب النور السكندري. بالعكس، إذا أراد أعداء الإسلام القضاء على شباب الصحوة كما يقال، هذا المصطلح إن صح يعني، زجوا بهم في طريق السياسة غير الشرعية، فهو مارد حبسوه في قفصه وأغلقوا عليه ليحطم نفسه بنفسه وليقتل نفسه بنفسه. وأنتم تعلمون هذا جيدا، كم خسرت دعوة الإسلام بسبب ما حصل من دخول هؤلاء في الثورات والانقلابات وغيرها، في اليمن، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في هذه الأماكن التي قامت فيها الثورات لما علاها هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدعوة. قصروا الطريق، صار الذي يطعن فيك اليوم هم الناس، هم المسلمون، هم الذين طعنوا فيك ويقول أنتم كذبة، أنتم خونة، أنتم غشاشون، أنتم كذا، أنتم كذا، أنتم كذا. مهما حاول أعداء الإسلام ولو أنفقوا المليارات على هذا الأمر ربما ما صدقهم أحد، لكن أن يهدم الإسلام بيد أبنائه هذا الذي يحرص عليه أعداء الإسلام. فانتبهوا لهذه المسألة إخواني، أعداء الإسلام لا يقلقهم الإسلام الصوفي، الإسلام الجهمي، إسلام التعطيل، إسلام التمثيل، إسلام الجبر، إسلام القدر، لا يقلق مضجعهم هذا، هم يشجعون هذا. أما الإسلام الأثري، إسلام النص، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا الذي يقلق المضاجع، لأنهم يعلمون أن رجلا واحدا لو نفع الله عز وجل به لقاوم مخططاتهم. من الذي يرد على مخططات النصارى إلا العلماء؟ ومخططات اليهود إلا العلماء؟ من الذي يرد على شبهاتهم إلا العلماء؟ من الذي يتفطن لغزوهم إلا العلماء؟ من الذي يحصل بتعليم الأمة تقوية القلب وربط القلب بالله عز وجل فلا يكون في الأمة الغاش ولا السارق ولا المرابي ولا المبتدع ولا إلى آخره؟ هذا جيل ينشأ على معاداة أعداء الإسلام. أما جيل ينشأ لا فرق بين إسلام ونصرانية ويهودية، هذا لو لبس عمامة يعني لفتها 70 مترا، هم يريدون هذا النوع، هم يريدون هذا النوع بالذات، يريدون هذا النوع بالذات. فأعداء الأمة يسعون جهدهم على القضاء على العلماء عن طريق إبادتهم أو عن طريق تشويه سمعتهم، متطرفون أصوليون والتقليل من المكاتب. ولهذا أخواني لا تظنوا، انتبهوا أن هذه مسائل معناها المفترض مقررة عندكم. إياكم أن تظنوا أن أمريكا تعادي إيران وأن الغرب يعني يعادي الروافض والشيعة لا 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 لا، هذا من أعظم أدواته، والتاريخ يشهد أنه ما تمكن أعداء الإسلام من بلدان المسلمين إلا على ظهر الروافض والشيعة. هذه واحدة. انتبهوا أيضا، إياكم أن تظنوا أن أمريكا وأن أعداء الإسلام إنما يبغضون تنظيم القاعدة وأنهم بحق فعلا أقلق مضجعهم أسامة بن لادن. لا 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 لا، ماذا صنع أسامة بن لادن لهم؟ أسامة بن لادن أعطاهم العراق، أسامة بن لادن أعطاهم أفغانستان، أسامة بن لادن فعل ما فعل، أعطاهم المصوغ أن يذهبوا هنا وهناك بحثا عن الإرهاب. فهم يريدون هذا الرجل وأمثاله، والآن داعش يدعمونها وغدا سيقلبون عليها. وأصلا من القديم هم دعموا هؤلاء في أفغانستان حتى أخرجوا الروس، وبعدما أخرجوا الروس دعموا بعضهم ضد بعض، وبعد ذلك اجتالوهم ووضعوا الأمر مرة ثانية. فهي مصالح لابد أن تعرف يعني ويعيها الإنسان. لا يضحك عليكم إذا قامت إيران كأنما تعارض أمريكا أو أسامة بن لادن يحارب أعداء الله وكذا، أبدا، هذا الأمر لا يخيل عليكم. فأمريكا أعداء الإسلام، اليهود يريدون أسامة بن لادن، يريدون أيمن الظاهري، يريدون البغدادي في داعش، يريدون في ليبيا فلان، يريدون في مصر علان، لا يريدون أنت، لا يريدونك يا من تمسك الكتاب، لا يريدونك يا من تقول حدثنا وأخبرنا، لا يريدونك يا من يقول ابن تيمية وأحمد ومالك والشافعي، لأنك أصيل. وإذا كانت الأمة مع الأصول فهي أمة قوية لا تهزها رياح الشبهات أبداً، ولهذا فإن التربية على الأصول نهج العلماء سلفا وخلفا. ابن باز مات عن 90 سنة يربى على الأصول، الألباني مات عن قرابة 90 سنة يربي على الأصول، العثيمين مات عن قرابة 80 سنة يربي على الأصول، هؤلاء ربوا على الأصول. لهذا كثر من تكلم في العلم وقل من انتفع به كأمثال هؤلاء. وطالب العلم إذا لم يربي على الأصول فعمره قصير، عمره قصير، إنما هي فقاقيع، كما عبر عنها العلامة الألباني يوما ما لما دخلوا السياسة في الجزائر وكذا، وقالوا يا شيخ الناس معنا، شيخ كذا كذا كذا، والناس أعطونا والناس أه؟ فماذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ عبر بتعبيره العامي، قال لعلها فقاقيع صابون، لعلها فقاقيع صابون. تعرف ما معنى فقاقيع؟ فقاقيع الصابون لا أصل لها، راحت فقاقيع الصابون. ولهذا فعلا في الجزائر راح كل شيء، راح كل شيء، وصار هؤلاء ينشغل بعضهم ببعض، هذه الجبهة السلفية، هذه جبهة كذا، هؤلاء على الجبال. ولهذا لما اتصلوا على العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى والمكالمة مسجلة ومنشورة، لما اتصلوا عليهم على قمة الجبال يضرب بعضهم بعضا، ماذا قال الشيخ؟ قال انزلوا إلى المجتمع، انزلوا إلى الأمة، امشوا في الشوارع، علموا الناس. ماذا تصنعون على قمم الجبال؟ خالط الناس، علم الناس الدين. فأعداء الإسلام حريصون على ماذا؟ حريصون على إبعاد الأمة عن أصولها. لهذا وجبت التربية على الأصول، فليربي على الأصول الإخوان، هل يربي على الأصول التبليغ؟ هل يربي على الأصول مدرسة الإسكندرية؟ هل يربي على الأصول؟ أبدا. إنما التربية على الأصول حصرية على العلماء الربانيين وعلى من صار على نهجهم. لهذا يا أخي حينما أقول لك الكتاب السلفي والقضية السلفية لا تمل مني، بارك الله فيك، أرجو ألا تمل مني، أرجو ألا تظن أنني أؤيد فكرة، إنما هذا دين، دين، دين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. أمر النبي، دين النبي، من أحدث فيه فهو رد. إن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فعليك بالأمر العتيق، عليك بالضرب الأول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وظيفة العالم هي هذا، وظيفة العالم في الكليات، هذه الكليات والأصول العامة التي يضبط بها دين الناس، هذه وظيفة العالم. فلا تنظيم القاعدة ولا داعش ولا طالبان ولا كل هؤلاء يقلقون مضاجع أعداء الإسلام، إنما يقلق مضاجع أعداء الإسلام ابن باز، إنما يقلق مضاجع أعداء الإسلام الألباني. واعلموا وأبشروا، أبشروا، أبشروا، لو تحولت الأرض حربا على العلماء الراسخين الذين يربون على الأصول لما استطاعوا الحيلولة بينهم وبين ما يريدون، لأن هؤلاء يربون الأمة على الأصول بالفتوى، بالكتاب، بالمجلس، بالتوجيه. الألباني رحمه الله تعالى ما كان صاحب دروس لوضعه وظرفه، مبعد من هنا ومبعد من هنا وغير ممكن له هنا، فلم يكن الألباني رحمه الله عليه صاحب دروس يعني يجلس وله الحلقات في المساجد منشورة لظروف السياسية التي عاشها إلى أن مات رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك ما حل بين الألباني وبين تأصيله في مجالسه، حتى صارت مئات الجلسات للألباني، كل جلسة تصلح أن تطبع كتابا، كل سؤال أجاب عنه الشيخ الألباني يصلح أن يكون رسالة. هذا واضح يا إخواني، كل من يسمع الشيخ الألباني يعلم هذا جيدا، كل سؤال أجاب عنه الشيخ الألباني ويطيل النفس فيه، لأنه يعلم أن هذا هو محل دعوته القولية، كل سؤال يصلح أن يترجم إلى رسالة تطبع وتوزع. ناهيك بقى عن الجهد، العظيم الذي قام به في ربط الأمة بالسنة والذب عن السنة في وقت كان الناس لا يعرفون ما معنى صحيح ولا ضعيف. إنما الناس كانوا أسراء دعاة حماسيين يأتون بقصاصات من الجرائد ويبلغونها للناس أمثال كشك وغيره. في هذا الزمن وهذا الوقت ميز الألباني للأمة الصحيح الضعيف حتى صار الناس يقولون صحيح ضعيف. ولهذا وهذا من توفيق الله وقبول الله للعمل نحسبه والله حسيبه، أنك الآن تجد على منابر طلبة العلم السلفيين صححه الألباني حسنه الألباني، ربما يتقدم صححه ابن خزيمة حسنه ابن خزيمة. فالذي رب الأمة على الأصول، الذي رب الأمة على الأصول لا يمكن ينتهي علمه. فأعداء الإسلام يحاربون التربية على الأصول، لهذا الأمة في حاجة إلى العلماء الربانيين وطلبة العلم الراسخين. لو واحد يتصدق علينا وينزل بس يقولهم مشوا شوي، واحد ما كنش معتكف يتصدق علينا، لأن سبحان الله شوف واقف ما يتحركش وكان هنا سوق يعني. حد ما يكونش معتكف ينزل لهم. يقول رحمه الله تعالى: وإن مما ينبغي أن يعلمه شباب أهل الإسلام أن أعداء الأمة إنما يسعون جهدهم على القضاء على العلماء عن طريق إبادتهم أو عن طريق تشويه سمعتهم والتقليل من مكانتهم. ولهذا لما دخل الاستعمار بلاد الإسلام في القرن المنصرف كان من أوائل ما عمله أن شوهوا صورة العلماء وأقبحوا في سبهم. لماذا؟ حتى يكون هناك حاجز بين الناس عموما والعلماء، فتخلى الشيطان بالناس وتفرج بهم فتكون الهلكة، ويكون الشقاق في هذه الأمة فيزداد ضعفها ويكثر شرها وتفشو فيها البدع وينتشر فيها الشرك بالله عز وجل دونما رقيب ينكر ويوضح. فإن وجد هذا الرقيب فإنه لا يسمع منه لسبب تشويه سمعته والقضاء على مكانته. إذن التهم من أعداء الأمة لابد أن نعرفها ونفطن له، فمن ثم يأتي دور الشباب المسلم في الالتزام بالعلماء والالتجاء إليهم، لأن هؤلاء العلماء ما هم إلا حلقة من حلقات السند المتواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليربط الأمة يا إخوان حاضرها بماضيها إنما هم العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى. لهذا وظيفتك أنت طالب العلم لا تخترع في الدين ولا تحدث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، إنما الواجب عليك ربط الأمة، دلالة الأمة على ما ورث من هذا الميراث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أنت وظيفتك يوم أن تجلس على هذا الكرسي وظيفتك هو أن تربط الأمة بميراثها. لا نريد منك جديدا، الدين ليس فيه جديد فيما يتعلق بأصوله وضوابطه العامة. اجتهاد فقهي في مسألة حادثة، نعم هذا للعلماء يبنون ذلك على النصوص الشرعية، فوظيفتك ربط الأمة بهذا. لا تخترع طريقة لناس، لا تخترع طريقة لناس، لا في طلب ولا في رد على مخالف ولا في كذا، لا تخترع طريقة، امشي على طريقة العلماء واربط الأمة بهذا جزاك الله خيرا. لا نريد منك أكثر من هذا، وهذا هو العالم السلفي. فالعلم لا يتلقى من بطون الكتب، لا يتلقى من بطون الكتب، لأنك قد لا تفهم ما تقرأ، فمن الذي يصحح لك؟ هل أنت في أول ابتدائي توزع مقرر على الأولاد في صف أول ابتدائي وتقول اقرأوا يا أولاد، أو في الجامعة اقرأوا يا أولاد؟ أو لابد من مدرس ومدرس متميز، وإذا لم يكفي المدرس في المدرسة استعنت بمدرس آخر خارج المدرسة، لابد من معلم. فالعلم لا يتلقى من بطون الكتب، وعلى هذا اتفاق السلف، لا يؤخذ العلم من بطن الكتاب فقط إنما لابد من شيخ. أما من تربى على يد الشيخ وعرف القواعد وفهم مصطلحات العلم، هذا الذي ينتفع إذا قرأ في الكتب. ليس باللازم أن كل كتاب تكون قد درسته على الشيخ، لكن درست نظيره ومثيله وشبيهه كثيرا على يد الشيخ، لكن تربيتك تربية مشايخ، عرفت مصطلحات العلم وطريقة العلماء وكيف تدرس، فحينئذ تقرأ من الكتب تنتفع بها. أما أن تكون استقلالا تربية كتب، حذر السلف من ذلك. السلف حذروا من تربية الكتب يوم أن كانت الكتب. كيف لو رأى السلف الآن الشبكة العنكبوتية والصفحات المتناثرة هنا وهناك وزبالات الأفكار المطروحة على صفحات الشبكة العنكبوتية، ماذا لو رأى السلف هذا؟ لقد صار العلم الآن عند من يدعي السلفية يؤخذ من هذه الصفحات، يأتيك واحد بشبهة يضعها ويحبرها فتظنها علما فتتلقاها، وقد يهدم رجل بكامله بسبب كلمة حديث السن سفيه الحلم، كلمة وشبهة يلقيها إليك فتتمكن من قلبك. فإذا كان السلف قد حذروا من الأخذ من بطون الكتب بدون الشيخ، كيف من بطون الشبكة؟ كيف من بطون هذه الصفحات؟ لذا احذر هذه الصفحات، لا تأخذ ولو على وجه هل عندك وقت أنهيت علم العلماء لما تنتبه إلى صفحة فلان وعلان أنهيت علمهم؟ احجر نفسك في علم العلماء فقط، لا تتعداه لا تتعداه، فما عند العلماء إلا الرسوخ، وما عند هؤلاء إلا الشكوك والشبهات، فاحذر هذا، احذر هذا المسلك. مهما كنت بطلا تقول أنا بطل وأنا فاهم وأنا دارك وأنا فقط بس أطلع، ستتمكن الشبهة، ستتمكن الشبهة من قلبك، لأن الشيطان يقوم على ترويجها. فالعلم لا يتلقى من بطون الكتب، ومن كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه كما علمتم. وإنما العلم يؤخذ من أفواه العلماء لأنهم أربابه وصناعه وهم العالمون به الخبراء به، يؤخذ بكفيان الركب بين يدي العلماء، كما قال معاذ بن جبل لما بكى قرب وفاته فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على ثلاث، على صيام الهواجر، يعني الصيام في شدة على شدة الظمأ في شدة الحر، وقيام ايه عندكم، وقيام الشواصي يعني بالليل، ومزاحمة العلماء بالركب. ومعاذ من؟ معاذ من علماء الأمة المجتهدين الكبار، ولهذا جاء في الأثر أن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة، فهو فقيه، ولهذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما ومرشدا. فالعلم لا يتلقى إلا من أفواه العلماء، فإن لم تستفد علما من أفواههم فإنك تفسد أكثر مما تصلح، فقد يبقى المفهوم المغلوط في ذهنك الذي لم يصححه عالم إلى الممات، وقد يتحول هذا المفهوم المغلوط إلى حزب وإلى جماعة وإلى فكرة. وأنتم تعلمون أن الذين ضلوا في باب الجهاد إنما انطلقوا من فكرة مغلوطة، والذين ضلوا في باب الإمامة إنما انطلقوا من فكرة مغلوطة، وإن الذين ضلوا في باب الإيمان إنما انطلقوا من فكرة مغلوطة، غلط بقي لم يصححه لك عالم، ولو أنك أخذته من العالم لما كنت كذلك. فاحذر هذه الأشياء، العلم ما تلقى إلا من العلماء. البخاري لما وضع صحيحة وضعه عن العلماء، ولما تلقى العلم تلقاه عن العلماء، وأحمد شافها العلماء، أحمد يضع كتابه تحت إبطيه فقال له رجل إلى متى يا إمام، إلى متى وأنت تضع الكتاب تحت إبطيك وتطلب العلم؟ قال إلى الممات، إلى الممات. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن أحمد رحمه الله تعالى قال طاف الدنيا مرتين حتى جمع المسند، طاف الدنيا يا إخوان. ولهذا اقرأ في تراجم العلماء، ما من عالم تقرأ له، اختر من شئت من العلماء إلا وتجد له الرحلات، هذا رحل إلى الشام وإلى خراسان وإلى مصر وإلى اليمن وإلى وإلى وإلى، رحلات كثيرة جدا. ابن خزيمة انظر إلى رحلاته، بقي بن مخلد انظر إلى رحلاته، البخاري ما من عالم إلا ورحل، ما من عالم إلا ورحل، قل عالم لم يرحل. قل عالم. وهذا العالم الذي مثلا ليس له رحلة سوف تجد بلده قد توافر فيها العلماء بكثرة، لهذا استغنى علماء بلده عن الرحلة، مثلا كالإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا مشافهة العلماء بالعلم هذا أصل لا نناقش فيه، لا نناقش فيه. ولهذا لم يخالف فيه السلف الصالح رحمه الله تعالى. ألم يكن جبريل، ألم يكن النبي يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة يدرسه القرآن، حتى كان العام الذي مات فيه فدرسه القرآن مرتين. ألم يطلب موسى عليه السلام لقي الخضر لما سئل، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، هل تعلم واحدا أعلم منك؟ قال لا لا أعلم. فعوتب إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فقيل له بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى اللقية، فلما لقيه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذا كان هذا موسى لم يستغن عن الرحلة، وإذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن ويراجعه الوحي في بعض المسائل، عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما كان للنبي أن يكون له الأسرى حتى يثخن في الأرض يراجع بالوحي. لما سئل عن عن التي ظهر منها زوجها سكت حتى نزل الوحي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لا بد يا أخواني من العلماء ومشافهة أهل العلم، لا بد من هذا، وإلا قاعدة العلم تنخرم. والناس يتفقون أنه لا بد أن يتلقى العلم عن أربابه، المدارس، الجامعات، حتى الذي تخرج من الجامعة ما يأخذ الدكتوراه وحده، إنما لا بد أن يشافه أيضا الأساتذة في مرحلة الماجستير وفي مرحلة الدكتوراه وفي مرحلة ما بعد ذلك. لا بد أن يتعلم على يد أهل العلم في بابه. فلماذا العلم الشرعي هو الذي ينحى عن أربابه وعن أهله؟ وكما قلت لكم من قبل، الذي لا يتلقى العلم عن العلماء تبقى ثلمة. هاتوا عالم مشهور معروف نفع الله سبحانه وتعالى به لم يتلقى العلم عن العلماء. كل الذين نشأوا نشأة مع الكتاب عمرهم قصير، عمره قصير مهما كان عمره قصير، معروف هذا. ويؤتى إما من قبل علمه وشذوذاته أو من قبل مسلكه وطريقته فينفر منه الناس، فينفر منه الناس. فلزوم العلماء، فالعلم لا يتلقى إلا من أفواه العلماء، فإن لم تستفد علما من أفواههم فإنك تفسد أكثر مما تصلح، وتضل عن سواء السبيل من حيث تظن أنك على هدى وأنك على صراط مستقيم. فلزوم العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى هو عصمة ونجاة لشباب الأمة ولجميع الأمة من الوقوع بالبدع والشركيات، ومن الوقوع في الفوضى العلمية التي لا يستفيد منها سوى إبليس أعاذنا الله منه وسوى أعداء هذه الأمة. لما جاء يا أخوان العلماء إلى الإمام أحمد وقالوا الخروج، وقال هذا خلاف الآثار، عصم الله الأمة من فتن ولا لا؟ عصم الله الأمة من فتن. لما اجتمعت الأمة حول شيخ الإسلام عصم الله الأمة من الفتن. لما اجتمعت الأمة حول أبي بكر عصمها الله من الفتن. الشباب اليوم لو ما في العلماء الراسخون والدعاة الناصحون لكان كل الشباب هؤلاء ضائع، لكن نفع الله عز وجل جملة كبيرة من الشباب بدعاة السنة. ولهذا قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر أولي العلم وإلى أولي العلم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. فالرجوع إلى العلماء أمر عظيم يعصم الأمة إن شاء الله من الفتن والزلل. أنتم يا شباب كان يمكن أن تكونوا أنتم الذين فجرتم مخازن الأسلحة، وأنتم الذين ملأتم الميادين، وأنتم الذين ضربتم مراكز الشرطة، وأنتم الذين قتلتم فلان وفلانا وقتلتموه، وأنتم كيف حفظكم الله سبحانه وتعالى؟ كيف حفظكم الله سبحانه وتعالى؟ لما حفظكم الله عز وجل بدعاة الناصحين نصحوكم وبينوا لكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من تفجير هذا أنتم تقولون الآن اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. سبحان الله، هذا اللسان كان يمكن أن يمسك برشاشة أو بمدفعه، ما الفرق بينك وبينه؟ ما الفرق بينك وبين هذا الضابط الذي تعلمته؟ الضابط الذي تعلمته، وإلا لا فرق بينك وبينه. عندك العواطف وعندك محبة العمل للإسلام وكذا، فإذا وجدت الطريق غير الشرعي كان كذلك. حينما قام الخوارج الليل وصاموا النهار وقاتلوا الصحابة، أرادوا خيرا، هم يحاكمون الصحابة إلى إن الحكم إلا لله، يغارون على كتاب الله، يغارون يريدون الحكم لله، لكن ظنوا أن الصحابة لا يحكمون شرع الله عز وجل، ولهذا دعوا علي رضي الله عنه إلى أن يحكم بما أنزل الله. علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. إذن هي توجهات. ولهذا لو كان عند الخوارج العلماء لما كانوا كذلك، لو التف الخوارج حول العلماء ما كان كذلك. ولهذا كما جاء عند الطبراني، واعوا هذا يا أخواني، أنا أرجو أن تعوا هذا جيدا، والأمر عند والأثر عند الطبراني، لما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج لينناظرهم، وكان قد أرسله علي رضي الله عنه، فلما جاء ابن عباس إلى الخوارج أول ضابط وضعه لهم ما هو؟ أول كلمة تكلم بها ابن عباس مع الخوارج أتدرون ما هي؟ قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. لو كان فيكم أحد من الصحابة، لو كان فيكم معاذ ما كنتم خوارج، لو كان فيكم مسعود ما كنتم خوارج، فإن هؤلاء ضبطوا دين الأمة عند الدارمي بسند حسن. أن أبا موسى الأشعري هاله منظر رآه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المنظر الذي رآه؟ رأى أناسا يشربون خمرا أو يزنون بالنساء عراية أو ماذا؟ ماذا رأى أبو موسى؟ رأى أبو موسى الأشعري أقواما يتحلقون، يجلس أحدهم يقول كبروا 100 فيكبرون، احمدوا 100 فيحمدون، فقط بس. ما رأى لا إخوان ولا تبليغ ولا صوفية ولا خوارج ولا جهمية، ما رأى إلا أناسا سبحوا 100 يسبحون، احمدوا 100 يحمدون. انتبهوا يا أخواني. فإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يأتي أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل الفجر قبل صلاة الغداء، فيأتي إلى بيته فإذا طلاب بن مسعود عند الباب، طلاب بن مسعود عند الباب ينتظرون عبد الله بن مسعود لخروجه إلى الفجر، طلب علم قبل الفجر ينتظرون. الذي يتعلق بالعلم ينتظر على الباب حتى يخرج ابن مسعود، فيسألون ويلتزمون إلى المسجد كما فعل هذا القاسم تلميذ مالك، ومن أشهر من روى عنه مذهبه. لزم الإمام مالكا رحمه الله تعالى 17 سنة يلزم بابه ينام، حتى إذا خرج الإمام مالك لزمه إلى المسجد، حتى إنه نام يوما ولم يتفطن الإمام مالك في خروجه، فخرج مالك ولم يلتفت إليه القاسم، نام، فخرجت الجارية فجعلت توقظ وتقول قم لقد ذهب مولاك إلى المسجد، تظنه عبد عند الإمام مالك. 17 سنة يلزم بابه. فلما ذهب أبو موسى الأشعري، والحديث عند الدارمي بسند حسن، لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود قبل الفجر إذا بطلاب ابن مسعود عند الباب، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا نحن ننتظر. الله أكبر، سبحان الله. شوف غيرة الأمة إخوانا على السنة وتحذير الأمة من المخالفة، ولو كده ولو قدر أنملة ولو شعرة. لا تقول هؤلاء سنة إلا باب قدر، إيه يعني زل في القدر؟ زل في الإمامة، زل في الأسماء والصفات، زل في كذا. لا لا، الأمر ما يحسب هكذا. الزلة الصغيرة يوشك أن تكون فكرة كبيرة وطائفة وفرقة وجماعة، لهذا لابد أن تستأصل من بابها في مهدها. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال له أبو موسى شيء حصل، قال ما هو؟ قال ستراه، قال قل لي، قال قوم يقولون يفعلون كيت وكيت وكيت. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا، يعني حتى أرجع إليك. فجاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على رأسهم وسألهم عما يفعلون، ماذا تصنعون؟ قالوا نسبح ونحمد نذكر الله فقط. فماذا قال؟ قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، يعني لازلنا قريب العهد برسول الله، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا البر، نحن نريد خيرا، نحن نذكر الله سبحانه وتعالى. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. هؤلاء بدأوا يذكرون الله سبحانه هذا الذكر الجماعي على هذه الطريقة التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد ذلك طائفة تقاتل بالرماح. فبمثل هذه الضوابط عند ابن عباس وعند ابن مسعود وعند ابن عمر، أول حديث عند مسلم ما هو؟ ما هو حديث من؟ ابن عمر لما اكتنفه من؟ التابعيان الجليلان. حتى نسأل ابن عمر عن أمر القدرية، فاكتنفته أنا وصاحبي، فسألته فقلت له إن قوما قبالنا خرجوا قبالنا يتقفرون العلم، لهم في طلب العلم يعني، يزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم عن شيء حتى يقع، فماذا ترى يا أبا عبد الرحمن؟ فماذا قال ابن عمر مباشرة؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه شيء من ذلك، أو كما قال رضي الله عنه أو ما تقبل منه، حتى يؤمن بالقدر. مباشرة أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. لما جاء النبي مطيع إلى المدينة دخل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر عليه، فقال النبي مطيع ادفع له وسادة، اجلس يا أبا عبد الرحمن، تفضل تفضل يا صاحب رسول الله، تفضل تفضل، يا من أوصاك الرسول، يا من التزمت بالرسول، يا من كنت قريبا منه، يا من تعلمت على مائدته، تفضل. فما غره هذا الإكرام، قال ما جئت لأجلس، جئت أبلغك أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظ الدين بذلك، حفظ الدين بذلك والحمد لله، حفظ الدين بذلك والحمد لله. هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، لما خرجت عائشة رضي الله عنها تريد الإصلاح بين الناس، ما تريد قتالا، تريد الإصلاح بين الناس، ومع ذلك طاف عمار بن ياسر في المساجد وهي عائشة أم المؤمنين، طاف عمار بن ياسر في المساجد وهو يقول أيها الناس أيها الناس لا يغرنكم خروج عائشة، فوالله إنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها. تقول أنت الكلام في المخالف، وتقول أنت ده فقط بس عندهم قدر، ده عندهم إمامة، ده عندهم أسماء وصفات، ده عندهم ده فقط هما وضعوا أيديهم في ذلك، ده فقط هي ثورة فقط، ده فقط هما نزلوا الميدان فقط، ده فقط هما. تقول هذا؟ تقول هذا؟ إذا عرفت منهج الصحابة تقول هذا؟ إذا عرفت منهج الصحابة تقول هذا؟ ولهذا أنا أقول لكم يا إخواني، وكررت هذا كثيرا، الحمد لله، الحمد لله أن خوارج العصر ليسوا على ضرب الخوارج الأول في العبادة، ليس الذين نحقر قراءتنا إلى قراءتهم، وصلاتنا إلى صلاتهم، وصيامنا إلى صيامهم، ليسوا الذين يقومون الليل ويبكون حتى تؤثر الدموع في خدودهم، ولكنهم الذين لا يقومون ولا يصومون ويعبدون، وربما لبسوا الجنس، وربما لبسوا السلاسل تقية. الحمد لله أن أهل السنة هم العباد وهم العلماء، والحمد لله، وهم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله أنك ليس عندك الخارجي الذي تنام وتقوم وهو قائم كعمود هذا المسجد يصلي. تقول هذا مبتدع، هذا مبتدع، كنت تضجر تقول هذا مبتدع، كنت تضجر لو ترى ميدان التحرير بين قائم وطول اللحية وبين راكع وبين ساجد، تأتي الكاميرا بالركع السجد، لو رأيت هؤلاء، لو رأيت هؤلاء لما وسعك إلا أن تندرج معهم وتقول هيا إلى أولياء الله الصالحين وعباد الله المكرمين، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة، تركتم اليهود والنصارى والزكلمون في هؤلاء، لكن الحمد لله رأينا صليبا مع مصحف حتى لا يغتر الناس بهذا، رأينا التبرج والصفور، رأينا البنت مع الولد، رأينا الخيام التي تنتهي فيها الأعراض، رأينا مايكل مع محمد، رأينا هذا، رأينا هذا. ولهذا صار الأمر مميزا، بل إن بعضهم يقول النبي يقول تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأقول هناك مكان رابع أيضا تشد إليه الرحال وهو ميدان التحرير. وآخر يقول لقد حجزت إلى بيت الله الحرام وكنت في منى ومزدلفة فلم أرى منظرا كميدان التحرير، لا مزدلفة ولا منى ولا عرفات. فأي خوارج؟ الخوارج ما أعجبهم عبد الله بن عباس، قالوا انظروا لا تناظروه، هذا يلبس حلة، تعال يا ابن عباس لماذا تلبس الحلة هذه، لماذا تلبس الحلة؟ حكم ابن عباس إلى ثيابه، فين أين ثياب الزهاد، أين أين ثياب الزهاد، فين حكموا إلى هذا. هذا عبد الرحمن قاتل علي رضي الله عنه يريد أن يقطع جسمه جزءا جزءا حتى يبقى ذاكرا يستفيد بالوقت في ذكر الله، لو رأيت هذا عبد الرحمن وهو يقتل ويضرب ويطلب هذا الطلب لألفت فيه كتابا أولياء الله الصالحون وعباد الله المكرمون، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، لو رأيت وهو يموت وهو يقتل، يقتل دقائق ويقتل، ومع ذلك له أمنية أن يقطع بدنه جزءا جزءا حتى يبقى ذاكرا لله سبحانه وتعالى، لا تضربوني بالسيف فأموت مرة واحدة، أعطوني فرصة، أعطوني فرصة أذكر الله عز وجل، اقطعوا يدي، اقطعوا أنفي، اقطعوا رجلي، اقطعوا كذا حتى لا يضيع خمس دقائق من ذكر الله. ذكر الله يا فاجر، ذكر الله. قاتل علي، قاتل بالله عليك، لو أنك رأيت واحدة من هؤلاء، لو رأيت واحدة من هؤلاء، لو رأيت واحدة من هؤلاء، لو رأيت واحدة من ثوار عثمان يأتي ليحاكم عثمان إليك كما حاكم عثمان إلى عبد الله بن عمر، والحديث عند الترمذي لما جاء والناس يلتفتون حول عبد الله بن عمر، فجاء رجل وقال: من هذا؟ من ثوار عثمان. قالوا: هذا عبد الله بن عمر شيخ من قريش. فوقف على رأسه وقال له: ناشدتك الله، إلا سألتك فأجبتني، استحلفتك بالله إلا أسألك عنك عنه تجبني. قال: سل. قال: أتشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ انظروا إلى الشبهات، انظروا إلى صفحات الشبكة العنكبوتية. سوف أكتب لك على صفحة عثمان لم يشهد بدرا فيقل قدر عثمان، سوف أكتب لك على صفحتي. السؤال الثاني، قال ابن عمر: نعم. قال: نشدتك الله إلا جبتني، أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ على صفحة عثمان الفار. سأشككك في عثمان، سأشككك في عثمان، إن لم تأخذ عثمان من دواوين السنة على يد العلماء ستعادي عثمان، والله ستعادي يا صاحب اللحية يا صاحب الجلبية القصيرة، والله ستعادي، والله إن لم تأخذ العلم من دواوين السنة على يد أهل السنة ستعادي عثمان، ستعادي عليا، ستعادي أصحاب رسول الله، والله، فضلا عن ألباني أو ابن باز أو العثيمين، عثمان ستعادي. قال: نعم. قال: نشدتك الله إلى جبتني، أتشهد أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، خلاص الحمد لله، سنقتل عثمان بالدليل. الدليل: إن عرضتمونا بفضل عثمان، أين عثمان هذا؟ أين عثمان الذي لم يشهد بدرا؟ أين عثمان الذي فر يوم أحد؟ أين عثمان الذي لم يبيع بيعة الرضوان؟ فقال له عبد الله بن عمر: تعالى تعالى، أما أنه لم يشهد بدرا، نرجع إلى الأصول، نرجع بقى إلى كتب السنة، نرجع إلى العلماء، هذه ثلاثة تقلع جذورك، هذه ثلاثة تطيح بك، هذه ثلاثة لا تجعلك تسلم على عثمان ولا تكلم عثمان، وهذا أدنى ما سيكون منك من عثمان إن لم تذبح عثمان، فإن الذين ذبحوا عثمان ذبحوه بهذه. طب نجيب لك بقى ابن عمر فين؟ يبقى لابد العالم، العالم، العالم. تعالى، أما أنه لم يشهد بدرا فلقد كان منشغلا بتمريض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي النبي عنه، النبي أسهم له سهم بدر، فهو بدري وإن لم يشهدها، لأنه ما منعه عنها إلا تمريضه لابنته. وأما أنه فر يوم أحد فلقد عفى الله عنهم، فقال: ولقد عفى عنهم، الله يعفو وأنت ما تعفو. وأما أنه لم يبايع بيعة الرضوان، أفترى يدع عثمان لنفسه أو يد رسول الله له؟ قال النبي: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. فيدع عثمان لنفسه أن يضع في يد رسول الله، ولا يوكل النبي وينيب النبي يده عن يد عثمان؟ أيهما الأولى؟ اذهب اذهب فلن تنتفع، سنذبح عثمان، لأن الشبهة تتمكنك. ما لك وللشبهات، ما لك وللصفحات، ما لك وللفيسبوكات واليوتيوبات. ده جمعي، ده هذا جمعي، ده جمع، هذا ايه ما ادري، هذا جمع ما ادري. صحيح، احذر احذر. فهذه قصة الكون، هذه قصة الخلق، في بيلة، في كفر الشيخ، في المنوفية، في القاهرة، في ليبيا، في اليمن، في الصين، في روسيا، في هولندا، في امريكا، هي هذه القصة، هذه هي القصة، هذه هي القصة برمتها. من أولها إلى آخرها. موقعك عند باب ابن مسعود ولا مع أبو موسى الأشعري أو معاذ بن جبل أو ابن عباس أو مع ثور عثمان أو مع قتلة علي أو مع من؟ أما القصة حاصلة، وجد العلماء أو لم يوجدوا قصة حاصلة، قصة الصراع هذه قائمة، أنت مع من؟ هذا هو السؤال. أما القصة حاصلة راد ومردود، القصة حاصلة، أنت مع من؟ في أرض سيناء ولا في أرض العراق ولا في أرض ليبيا ولا في أرض مصر؟ مع من أنت؟ ما موضع قدميك؟ ما موضع قدميك؟ هذه الصورة مكشوفة أمامك، هي الصورة بيت ابن مسعود، داخل ابن مسعود، طلاب ابن مسعود، ابو موسى يرجع ابن مسعود، قوم يذكرون الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت الفتوى لم ينتفع بها، قاتل الصحابة. القصة هي القصة، قصة ابن عمر مع السائل، قصة ابن عمر مع ابن أبي مطيع، قصة معاذ بن جبل مع أهل اليمن، هي القصة، هي القصة. فأين أنت منها؟ لهذا حاجة الأمة إلى العلماء حاجة ماسة، حاجة ماسة. أحد إخوانكم أثر فيها حقيقة، جاءني بالأمس بعد درس أمس المغرب، أثر فيها، قال يا شيخ يعني أنا أكون هنا سبحان الله قلبي أجد يعني سبحان الله ما أريد بيئة غير هذه البيئة، لكن أنا خايف، خايف أرجع، أروح فين؟ أين أذهب؟ فين أروح؟ خايف، أنا خايف أروح فين؟ فعلا يروح فين؟ لأن النجاة ليست سهلة، النجاة ليست سهلة، ومن أدرك قيمة الهداية حرص عليها. قال ومن هنا كان العلماء يحرصون كل الحرص على تلقي العلم عن علمائهم وعن مشايخهم، حتى لما ضعف أو ضعفت الحاجة إلى الرحلة إلى طلب العلم، كان بعض أهل العلم يحيي هذه السنة ويرحل إلى العلماء في بلدانهم حتى يتلقى عنهم العلماء، ولتكون هذه السنة متوارثة في الأمة متتابعا عليها لا يهملها جيل من أبناء أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة، إن قضية أخذ العلم، ولهذا رأينا ابن عثيمين يلازم العلماء، لازم شيخه، أنا أقول من المعاصرين يعني فضلا عن السلف، لازم شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لازمه أكثر من 10 سنين، قرابة 10 سنة يلزمه يحضر حلقة، وهذا ابن باز رحمة الله عليه يلزم محمد ابن إبراهيم 10 سنين، ب50 سنة يلزمه في خمس أوقات ما يفارقه 10 سنين. فما تأثر ابن باز بأحد ما تأثر بابن إبراهيم، ولم أسمع قط شيخ ابن باز يبكي بكاء الصبي بين يدي أمه الجائع، بين يدي أمه، إلا يوم أن ذكر شيخه محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. لزمه 10 سنين، 10 سنين ابن باز رحمة الله عليه، والعثيمين 10 سنة يلزم شيخه 10 سنة، ومن ابن إبراهيم ومن السعدي؟ لزموا هؤلاء يا اخواني، لا لا نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. ايها الاخوة، ان قضية اخذ العلم عن العلماء والاهتمام بالارتباط بهم قضية ان رجعنا الى كتب العلماء وجدناها مسلمة، لكن الشأن كل الشأن في التطبيق والتنفيذ لما نجده. فانت اذا كنت تصبو ان تكون عالما من علماء الامة وايه وليفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتعلم علما جازما أنك لن تستطيع ذلك حتى تأخذ من صغار العلم قبل كباره، وهذا ما فسر به الرباني في بعض كلمات العلماء. من الرباني؟ الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار. ما صغار العلم؟ ما صغار العلم؟ يعني يربيه على الأصول الذي التي يبدأ بها شيئا فشيئا يتدرج معه، وحتى يكون تلقيك هذا العلم عن طريق هؤلاء العلماء الأمناء على ملة الله عز وجل، على ملة الإسلام، على شريعة الإسلام، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما جعله السلف حماية لهذه القاعدة الجليلة الظاهرة في قلوبهم أنهم حذروا عن أخذ العلم عن الأصاغر فلم يهملوها ولم يتركوها. والأصاغر مفسرة عند السلف بتفسيرين. ما تفسير الأصاغر عند السلف؟ منهم من فسرها بحدثاء الأسنان الصغار الذين لم تستوي قاعدة العلم عندهم، ومنهم من فسرها بأهل البدع، ونقول التفسيران صحيحان. فلا تأخذ العلم على يد المبتدعة، ولا تأخذ العلم على يد حدثاء الأسنان الذين لم يستوي عودهم في العلم ولم تكتمل مداركهم فيه، إلا من تربى على يد العلماء وعرف. فإن الإمام مالكا قد تكلم وصغير، والشافعي تكلم وصغير، لكن من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين ضابطوا قاعدة العلم؟ فإذا استثني أحد فيستثنى نظرا لما قام به من صغره بالارتباط بالعلماء رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني وغيره من حديث أمية الجمحي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وجاء قول ابن مسعود عند ابن عبد البر وغيره، وهو قوله: لا يزال الناس في خير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. انتبهوا يا أخوان، هذه أثار عظيمة، أثار عظيمة جدا جدا جدا. عند من تثني ركبك، عند من تثني ركبك. وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، ثبت عنه عن أنه قال: قد علمت متى يهلك الناس، متى يهلك الناس؟ إذا أتي العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا أتي العلم من الكبير قبله الصغير فتحديا. كل هذه الآثار تدلنا على أن السلف اعتنوا بقضية التلقي عن أهل العلم، فبينوا وجوبها من جهة، وبينوا ما يعكر على هذه القاعدة الجليلة التي من خلالها يصل العلم إلى الناس كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار هي من ضمن التحصيلات لأبناء الأمة، أو التحصيلات لأبناء الأمة حتى لا يقعوا في شرك وحبائل الشيطان. فمن هم الأصاغر هنا؟ كثير من أهل العلم على أن الأصاغر هنا هم أهل البدع والأهواء، وهذا صحيح. ومن أهل العلم كالإمام ابن قتيبة وتبعه الخطيب البغدادي في نصيحته لأهل الحديث على أن الصغار هنا يراد بهم صغار الأسنان الذين لم يتأهلوا بالعلم ولم يتضلعوا به، لم يتأهلوا بالعلم ولم يتضلعوا به، إنما ذهب عند شيخ سنة فصار شيخا، أو قرأ كتابا فصار شيخا. فإن أخذ العلم فإن الأخذ عن هؤلاء مذموم لأجل صغر أسنانهم، وإنما لأجل قلة علمهم مع حديثة أسنانهم. فاجتمع سوءان: سوء صغر الأعمار وعدم التجربة والممارسة وعدم الفهم البعيد الواسع للمصالح والمفاسد في التعامل معها، فاجتمع قلة مصالح ومفاسد في التعامل معها، لأن الصغير ما يقدر يا أخوان، الصغير ما يقدر الأمور، الصغير ما يقدر الأمور، والإنسان يحتاج إلى علم وإلى بصيرة وإلى كيفية بلاغ. لعل العالم يصلي، أو لعل المتصدر يصلي وهو صغير السن، فيسمع رجلا يتكلم في الصلاة، فماذا سيفعل بعد صلاته؟ سوف يأتي به ويجلده ويقول: أنت جاهل، أما عرفت أن الكلام في الصلاة يبطلها، ويعذره. لكن هل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي لما قال: أين المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال معاوية: فوالله بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وكذا. هل يطرح حديث السن حينما يجلس في المسجد يدرس فيأتي رجل يرفع ثوبه ليبول في طائفة من المسجد فيقف الإخوة يمنعوه، هل سيقول لهم دعوه وأريق على بوله سجدة من ماء؟ هل يا ترى حديث السن إذا ضربه السلطان ضرب ظهره وأخذ ماله فيأتي الإخوة جميعا إليه نخرج يا شيخ، الشريعة يا شيخ، الدين يا شيخ، الفتن يا شيخ، هل سيقول لهم هذا خلاف الآثار؟ إن روح الشباب وإن اندفاعة الصغير تضيع كثيرا من أنواع العلم، ولا شك أن الإنسان يكبر فيكبر معه عقله وتكبر معه مداركه، وإن البلاغ يحتاج إلى العلم وإلى الرصانة والحصافة، فقد يتهور الإنسان في تصرف فتتحمله الدعوة كلها، يتهور في تصرف فتتحمله الدعوة كلها. فاجتمع قلة العلم وهي الداء العضال فمنعوا من الأخذ من هؤلاء، لماذا؟ لأن هذا العلم أيها الإخوة ليس ماء نشربه، هذا العلم شريعة الله، هو وحي من الله إلى محمد، يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى كذا. سئل الإمام مالك عن مسألة فقيل في المحمود، طبعا دي فيها سقطات تابع معايا، فقيل منها ايه؟ اه؟ هات اللي معاك، هات الطبع اللي معاك. خد بقى معاك. سئل الإمام مالك عن مسألة فقيل إنها خفيفة، هذه مسألة بسيطة يعني، فقام غاضبا وقال، فقال غاضبا: وهل في دين الله عز وجل مسألة خفيفة؟ أما سمعت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ هل هذه مسألة خفيفة؟ ما في مسألة خفيفة، لو عرفت كل مسألة أنها محاطة بقول الله ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، محاطة بقول الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لو علمت أنها محاطة بقول الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لو عرفت ذلك لعرفت أنه ليس في الدين مسألة خفيفة. فأنكر ذلك مالك وقال إن الله يقول سبحانه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، رحم الله الأئمة ما عندهم خفيف ولا صغير، ولهذا لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أحرم من ذي الحليفة سأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مسجد النبي وذي الحليفة فترة بسيطة جدا يمكن 10 كيلو الآن بالتقدير هذا أو 8 كيلوات، فقال نعم أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال قليلة، أميال قليلة، أي فتنة؟ أي فتنة؟ أميال قليلة. فقرأ قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الشريعة حملها عظيم ومسؤوليتها كبيرة، ولهذا لم يجعل الله عز وجل الناس سواسية في تحملها والقيام بها، وإنما اختص العلماء فقط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا من الذي يبلغ؟ من كان على بصيرة، على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا لا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله إلا إذا كان على بصيرة. وما البصيرة؟ وما البصيرة؟ العلم بالمسألة من جهة حكمها، العلم بواقعها من جهة واقعها، العلم بحال المدعو. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لابد أن أكون عالما بحال الناس. فلم يقبل شهادة غيرهم لأنهم هم العدول الأمناء على حمل هذه الشريعة، كما جاء في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فهذا الحديث يشير إلى فئتين من الناس: فئة قبلت هذا العلم وتلقته عن طريق صحيح سليم فهم ينفعون الأمة ويثمرون فيها خيرا، وقوم آخرون أخذوا هذا العلم من غير مأخذه وأخذوه من غير حق فأصبحوا يتخبطون فيه ويضلون الأمة، يحرفون ويغلون ويجهلون. فهؤلاء العلماء الأمناء هم الذين يذبون كيد هؤلاء، وهم الذين يبطلونه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فالعلم ثقيل المحمل، كما جاء في بعض مقامات بديع الزمان أنه قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فسمعت رجلا يقول لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاد بالسهام ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا يرى في المنام. طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاد بالسهام. كنا استرحنا تصيده وتأكله ولا يورث عن الآباء والأعمام. فمن كان أبوه عالما حتما سيكون عالما فيورث العلم لابنه، يقول: يا بني ترث عني هذا العلم. ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا يرى في المنام، فيحكيه الإنسان بسهولة. فتوسلت إليه بافتراش الحجر واستناد المدر وركوب الخطر وإدمان الفكر أو الفكر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس. أرأيت من أشغل نهاره في الجمع وليله في الجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ هل ممكن واحد يخرج فقيها وهو بالنهار تاجر وبالليل معاشر؟ أي وقت يطلب فيه العلم وهو بين لذة النساء وجمع المال؟ كلا والله. ولهذا أذكرون في ترجمة محمد الأمين الشنقيطي: وكان شابا مرموقا في شنقيط ومن ذوي النسب والحسب وأي فتاة تتمنى، لكن محمد الأمين الشنقيطي عازف عن كل هذا، عرضوا عليه الزواج كثيرا، هو عازف عن كل هذا. فقال له رجل يوما ما: هل لك في بكر؟ فإنك يعني تتمناك الفتيات والبنات، هل لك في بكر تفض بكرها وكذا وكذا؟ فأنشد شعرا لا أحفظه طبعا لأني أنا ضعيف في حفظ الشعر، فأنشد شعرا في معناه، معناه أنه إنما يعيش مع مسائل العلم كل ليلة يفض أبكارها، إنه يعيش مع الأبكار كل ليلة، فكم من بكر قد فض بكرها وصهر معها وتمتع بها وتلذذ بها، فصارت أبكاره مسائل العلم يبحثها ويفض بكارتها، ولله الحمد والمن. حتى ذكر من ترجم له يقول: قدمت الحجاز ومعي كنز لا يفنى. قيل له: وما هو؟ قال: غنى النفس أو العفة. ولهذا يقول أحد طلابه: لم يكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يعرف فئات العملة. فئات العملة ما يعرفها، 5 ريال من 10 ريال من الريال فضلا عن اليورو، ما يعرف، ما يعرف فئات العملة، إنما يعرف مسائل العلم. حتى قال بعضهم: إذا سئل محمد الأمين الشنقيطي عن مسألة فقال: لا أدري، فلا تبحث، صعب تجده. ويحدث العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن محمد الأمين الشنقيطي وكان رأس الهيئة، يقول: لما قدمت المعهد العلمي في الرياض لا أدرس فيه، يقول: دخل علينا رجل، فقلت أول ما رأيته قلت: هذا رجل من البدو، من الأعراب والبدو كذا، من هذا يعني، هذا الذي يأتينا ويدرسنا، منين جايبين هذا؟ قال: فلما تكلم، لما تكلم هذا الرجل إذا هو كالبحر يتكلم، فأدركنا قيمته وعرفنا منزلته. هذا يحكيها ويذكر مثل هذا كل من درس عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كأنه رجل عادي لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، ولكنه رحمه الله تعالى محقق في العلم تحقيقا عجيبا. له كتاب قد لا يلتفت إليه الكثير، كتاب اسمه الرحلة إلى بيت الله الحرام أو الرحلة إلى الحج. منذ أن خرج من شنقيط إلى مكة نزل في البوادي ونزل في البلدان، فكان كلما نزل اجتمع الناس حوله وسألوه وبحثوه في مسائل، طارة في اللغة وطارة في الفقه وطارة في التفسير، فجمع كل هذا ووضعه في رحلته. هذه الرحلة، هذا الكتاب تقرأ فيه تجد سعة علم هذا الرجل على طريقة الأوائل، على طريقة الأوائل في الفقه واللغة والتفسير والأصول، بحر، بحر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا يطلب العلم إلا بالعزوف عن هذا. ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أثرا في كتاب الصلاة: لا يطلب العلم، عن يحيى بن كثير: لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم، تنام ملء جفونك وتختار لذيذ الفراش، لا يمكن، صعب، صعب. ولهذا قال أظن الشعبي، الشعبي يقول، يقول: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، فما أصبره من الحيوانات تصبر. ولهذا قال هشام بن عمار للإمام مالك: هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ولقد كان بعضهم يشرف على الهلاك فما كان ينقذه في الرحلة، فما كان ينقذه إلا شرب بوله، يشرب بوله، يشرب بوله. والسلف لهم في هذا الباب ما لا يتخيله أحد. حسبك كمثال، يعني كلكم تعلمونه، حسبك جابر ابن عبد الله وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله، يعني هو مصنف في المكثرين، جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا ذهابا وإيابا. شوف الواحد فينا الآن، همام ولدي أمس يقول: يا أبي هو الاعتكاف ينتهي إمتى؟ قلت له ليه؟ قال أنا عايز أروح بقى، يعني خلاص خمس أيام ست أيام، مع أنك أنت الآن بالهاتف مع الزوجة ومع الأولاد، لكنك يعني وأنت مستريح في الظل والمراوح والطعام والشراب والموكيت والأنوار والميكروفون وغير ذلك. رحل في حديث شهرا ذهابا، يعني وشهرا إيابا، يعني في شهرين رحل الحديث. وماذا صنع جابر؟ ما عنده وقت. لما جاء إلى عبد الله بن أنيس وخرج غلامه قال من؟ قال جابر. قل له جابر. فدخل فقال جابر بالباب، طبعا هو يتخيل كل جابر إلا جابر بن عبد الله، ما الذي أتى به؟ فلما خرج جابر بن عبد الله، وجابر أجل من عبد الله بن أنيس، أجل منه وعنده الحديث، لكنه علم أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يأخذه بالإسناد العالي. فقال له تفضل كذا. قال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه بالحديث فركب ناقته ورجع. ما في وقت. وهذا أبو هريرة يقول كما عند البخاري، إن الناس يقولون، أكثر أبو هريرة يقولون عني أني كثير الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وذكر إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ثم ذكر السبب فقال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. أنا لزمت رسول الله بشبع البطن، حتى إن أبو هريرة يقول لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. هذا هو العلم يا أخوان، هذا هو العلم، هذا هو العلم. لا يطلب براحة الجسم. وعبد الله بن عباس ماذا صنع؟ توسد بيوت الصحابة لما قال لفتى زميله قال تعال نطلب العلم من أصحاب رسول الله، قال يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ يعني مثلا عمران ممكن يقول يعني الناس يحتاجون إلي الآن، ولا زياد أنا صغير كفاية المشايخ أمت ما شاء الله يكفي، ما تدري يمكن يبقى في يوم من الأيام الشيخ عمران. فقال وليحتاج ناس إليك. أما الفتى فأعرض، وأما ابن عباس فلزم بيوت الصحابة، فكان يتوسد الباب حتى يخرج الصحابي فيجد ابن عباس نائما، نائما على عتبة بابه، فيقول من؟ ابن عباس ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول لا، العلم يؤتى إليه. وجمع هذا وجمع هذا وجمع هذا حتى صار الناس جميعا يحتاجون إلى علم ابن عباس. يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية، وكان يقول على الخبير فقط إذا سئل عن الآية. ولهذا أجلسه عمر مع أشياخ قريش، ولما علم عمر أنه وجد ذلك في نفوسهم، لماذا يعني هذا دون أبنائنا؟ فأراهم قدره في مسألته عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، كل قال بقول، وابن عباس قال بقول، قال عمر فوالله ما أعلم فيها إلا الذي قلت يا ابن عباس. هذا ابن عباس الذي توسد بيوت الصحابة. ابن مسعود قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم، انتبه، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وعند البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال له: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. وأخرج البخاري في كتاب العلم باب المناوبة في طلب العلم أن عمر قال: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله فأنزل يوما وينزل يوما. فهذا عمر. فهؤلاء الصحابة رحلوا وحصلوا، ومن صار على دربهم من التابعين. ولهذا حينما تقول شعبة تساوي رحلة، حينما تقول أحمد رحلة، البخاري رحلة، حينما يذكر واحد من هؤلاء فالرحلة والتعب والنصب. فما يعطى العلم كده يا إخوان، ينزل من السماء فيعطى في عقلك أو تشربه شربا؟ لا 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 لا. نعم يوفق العبد ويعان، لكن من علم الله عز وجل فيه خيرا، ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم. فمن أسمعه الله فقد علم فيه خيرا وحبب إليه العلم. أرأيت من أشغل نهاره في الجمع وليله في الجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتوز الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. ومن يطيق ذلك؟ سبحان الله. أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ابيضت لحيته شيبا والقلم في يده والنعل في يده يعدو حتى يحصل مجلسا. قيل له: يا أبا عبد الله إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وأنتم تعلمون قصته في الرحلة إلى عبد الرزاق في اليمن. وقد كان أحمد يؤجر نفسه في الرحلة، وقد رهن عليه يوما ما. هؤلاء هم علماء الأمة، أعطوا العلم كلهم فأعطاهم العلم بعضه. ولهذا كان الإمام أحمد يدعو كثيرا للإمام الشافعي، فقال عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبي، أي رجل الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. قال: يا بني، إنه كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، أفعن هذين خلف أو من هذين عوض؟ فهؤلاء هم العلماء الصادقون، هم العلماء الذين تلقوا العلم بطريق صحيح، حرصوا على الوصول إلى مسائل الإجماع ومعرفتها، حرصوا في مسائل الخلاف على الوقوف على حقيقة ما أراده الله عز وجل وما يريده تبارك وتعالى في حكم هذه المسألة. اجتنبوا شواذ العلماء ومخالفاتهم فلم يعتمدوا عليها ولم ينظروا فيها. هؤلاء هم العلماء الذين يحيي الله عز وجل بهم هذه الأمة. أما ما نشاهده من بعض من ينتسب إلى طلب العلم وهم قلة ولله الحمد والمنة، وهو أنهم يأخذون العلم كأنه تفكه، أو يأخذون العلم في المسائل الكبار قبل الصغار، فهؤلاء قد باعدوا الصواب ولم يوفقوا في السير السليم لتلقي العلم، ولهذا تنقطع بهم الركاب في خلال الطريق فيتلاشون ويذهبون، ولا يصح إلا الصحيح. كما قلنا عمرهم قصير، عمر هؤلاء قصير. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيا أخي الشاب، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بحاجة ماسة إليك وإلى أمثالك. الأمر عظيم والخطب جليل والحاجة ملحة، ولابد أن نصنع من شبابنا من يكون أهلا لحمل العلم كما حمله السلف رضي الله عنهم. وإلا ماذا؟ وإلا فإن الأمة سوف يفشو فيها الجهل، وإذا فشى فيها الجهل فإن الظلام مخيم وإن البلاء عميم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يذهب العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. الشرك أعظم أم القول على الله بغير علم؟ إن الله عز وجل رتب المنكرات وبدأ بالأسهل وانتهى بالأكبر. في الآية يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا جعل القول على الله بغير علم في هذه الآية فوق الشرك بالله عز وجل شؤما وقبحا؟ لأن القول على الله عز وجل بغير علم هو الجهل الذي عن طريقه يفشو الشرك في الأمة وتنتشر البدع ويغير دين الله. فإن الشرك قول على الله بلا علم. فيا أيها الإخوة، نحن بحمد الله عز وجل أنعم علينا في هذا البلد بوجود علماء ثبتت عند التهم، ثبتت عدالتهم واشتهرت نزاهتهم وظهر صدقهم، فالحرص على تلقي العلم عنهم هو سبيل الحفاظ على هذه الشبيبة. انتبهوا، حرص على العلماء الكبار في هذا الوقت، لابن باز، العثيمين، الفوزان، الحيدان، الغديان، الغصون، الأطرم. وهو الطريق الوحيد لإيصالهم إلى بر الأمان حتى تقر بهم أعين الأمة ويقرهم بأنفسهم عينا لما يرون في أنفسهم من حفظ أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، من تبليغ شرع الله عز وجل إلى الناس عامة. فلزوم هؤلاء والحرص عليهم أمر مطلوب ومتعين على الشبيبة. أما إذا كانوا يلقح بعضهم بعضا ويملي بعضهم على بعض فإن هذا هو بداية الخلل في الأمة. انتبهتم؟ إذا كنت أنت تتعلم من زميلك وتأخذ من زميلك هذا بداية الدمار. بل بعض الطلبة قد يظن أن زميله الذي يحسن الكتابة نوعا ما ويظهر الغير على السنة أنه أفضل من الشيخ. فانتبه. ولهذا كان الخوارج أول ما ضلوا أن ابتعدوا عن علماء الأمة ولم يثقوا بهم. الله أكبر، الله أكبر. إخواني المسألة ليست سهلة، ولهذا لابد أن نبقى نؤصل هذه المسائل. حتى ولو وجدت إمامك رجل فلتة، لو وجدت رجلا حافظ في العلم ولم يأخذ على أيدي المشايخ أو كذا، حتى لو وجدت ذلك فهذا ليس مقياس. مثل الذي يقولونه لنا الآن حينما تتكلم في هذه القاعدة، ليس عند الناس اليوم إلا الألباني رحمة الله عليه. يقولون طيب والألباني أين مشايخه؟ وهذا هو الألباني وأخذ علمه من الكتب. وقد رددنا على هذه الشبهة وأن الألباني له مشايخ. صحيح أنه لم يتوافر له ما توافر لسائر العلماء العصر لأن ظروفه البيئية حتمت ذلك. لكن السؤال، الألباني رحمه الله تعالى لم يبتعد عن طريقة العلماء، أخذ طريقته ما استرشد به، بل ما تميز به الألباني رحمه الله تعالى أنه لم يخرج عن نهج العلماء في المنهج والاعتقاد، ولم يخرج عن منهج العلماء في الجرح والتعديل. ولهذا أضبط أهل العصر في الجرح والتعديل، من أضبط أهل العصر في الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث هو الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه يسير على طريقة العلماء. فهذا ليس هو القاعدة، ويكون هذا من باب الاستدلال بالشواذ. فالشيخ يعد حالة فريدة، مع أننا قلنا من قبل فإن له من المشايخ ما له، ولكن لم يتوفر له ما توفر لغيره رحمه الله تعالى، لكن صار على طريقة الأكابر وعلى منهج العلماء رحمه الله تعالى. حينما تكون كالألباني لن نسألك حينها من شيخك. لكن كان في الأمة الألباني، فلا يجوز كلما يتحدث الناس هذه المسألة أو العلماء يقال الشيخ الألباني ماله شيخ. ولهذا كان الخوارج أول ما ضلوا أن ابتعدوا عن العلماء، علماء الأمة، ولم يثقوا بهم. فالخارجي ولم يثق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، حتى النبي ما وثق به الخارجي. والخوارج نشأوا في عهد عمر وانتقدوا على عمرو بن العاص في ولايته على مصر أمورا كثيرة. وعلى فكرة يا إخواني، الأمور التي انتقدوها هؤلاء لها شبهات، يعني انظروا الذي ناقش ابن عمر وسأله أمور موجودة لها أصل ولا لا؟ لها أصل، لكن هم حرفوها بالفهم. يعني فعلا عثمان لم يشهد بدرا، يعني فعلا عثمان فر يوم واحد، يعني فعلا عثمان لم يبيع بيعة الرضوان، لكن إنزال هذا الكلام. فعمرو بن العاص ما أعجبهم، نقول رسول الله ما أعجبهم، وقالوا أنه يحكم بغير ما في كتاب الله، فجاءوا إلى عمر فأدبهم فانقمعوا. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فابتعدوا عنه، وابتعدوا عن كثير من الصحابة، إلى أن جاء علي رضي الله عنه وأرضاه فانصرفوا عنه ولم يقبلوا منه، وظنوا أنهم على هدى وأنهم على خير، فكان منهم ما كان من تمزيق الأمة ومن طعنها في مقتل ومن إراد الأفكار المنحرفة الشاذة والتفكير بطريقة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءوا بطريقة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة على غير ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كلما ابتعدت الأمة عن العلماء كلما كانوا أقرب إلى إصابة مقاتلهم. خذها قاعدة، خذ تحتها خطا يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا أقول إن العلماء معصومون، فإن ذلك لا يقوله أحد، فقد نص الشاطبي رحمه الله على أننا حينما نقول إن أخذ الفتوى عن العلماء ولو لم يذكروا دليلا ليس لأجل تعظيم ذواتهم، وإنما لأجل أنهم انتصبوا لحفظ هذه الشريعة وقاموا عليها، فتعظيم أقوالهم هي من أجل ما أعطته الشريعة عليهم من فضل ومن أمر بطاعتهم ومن أمر للرجوع إليهم، كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر في هذه الآية هم العلماء، لأنهم هم أهل الاستدلال، هم أهل النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قد بذلوا جهدهم. فإذا يعني فماذا يعني بذل الجهد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يغفل الإشارة بل التصريح لأمر الاجتهاد. فإذا ما هو هذا الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بذلك أصاب من أصاب منهم، فإذا أصاب من أصاب منهم فأخذ الأجرين، وإذا أخطأ من أخطأ منهم أخذ أجرا واحدا. لماذا؟ لأنه قام بعبادة جليلة لا يقوم بها إلا العلماء، ما هو أكبر، وهي عبادة الاجتهاد في التعرف على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بذل الجهد في معرفة نصوص الكتاب والسنة. بذل الجهد هذا يحتاج إلى سنة، إلى سنة أم سنتين أم عشر أم عشرين. بذل الجهد قد يمضي الإنسان عمره كله في التعلم والدراسة. مات ابن باز عن 90 سنة وهو لم يستغن عن حلق العلم. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ختم البقرة في كم سنة؟ في 8 سنوات. عمر رضي الله عنه روى عنه مالك، وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، أنه جلس في سورة البقرة 8 سنوات وهو يقرأها. طبعا كما وضح المنهج، وهو أننا لم نكن نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، وإلا فهم عرب أقحاح، يستطيع الواحد أن يحفظ القرآن في أقل من شهر، لكنه القول الثقيل، لكنه القول الثقيل. فهم فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن بذل الجهد الذي يخولك أن تتكلم في شريعة الله ليس ماء تشربه وليس أكلة تأكلها، وإنما هو استفراغ ما في نفسك من طاقة حتى تتوصل إلى معرفة شرع الله عز وجل، إنما هو سهر الليل وظمأ الهواجر وبذل الأموال ومزاحمة العلماء بالركب والرحلة في طلب العلم ونسيان الذات والتقليل من حظوظ الدنيا. وقبل ذلك كله سؤال الله عز وجل أن يعلمك. كان ابن تيمية إذا أعيته مسألة مرغ جبهته وقال: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولهذا العلماء نبهون على قضية مهمة، وهي قضية تفقه من ليس أهل للفقه، وأن هؤلاء داؤهم على الأمة أكبر من داء غيرهم. فقال الإمام مكحول الشامي فيما رواه عنه ابن عبد البر: تفقه الرعاع فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن فالعلماء من قديم يفطنون إلى أن من تولى العلم لابد أن يكون على أهل وعلى أهلية. ولهذا يا إخواني لا يتصدر الإنسان مبكرا، تأخر 5 سنوات، تأخر 10 سنوات، لكن واجه الأمة قوي. لو واجهت الأمة وأنت ضعيف حرقت نفسك. واجه الأمة بعد ضبط مسائل العلم، واجه الأمة بعد مشافهة العلماء، واجه الأمة بعد الكتاب والكتابين والعشرة والعشرين والثلاثين والمئة، واجه الأمة بعد استواء عودك، واجه الأمة باستشارة شيخك. هذا إن تصدرت للعلم والكتب. أما الأمر بمعروف ونهي عن منكر، تخطب جمعة، تنهى عن منكر، تأمر بمعروف، تعظ الناس، هذا طالما أنك تعلم ما تعظ به لا إشكال. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر باب، والتصدر للعلم ومسائله والحكم على الناس باب آخر. حتى لا يقول قائل: لن أخطب، لن آمر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب. رجل لا يصلي، صلي يا رجل، الله أوجب عليك الصلاة. امرأة متبرجة تحجبي يا امرأة. رجل يشرب الخمر، الخمر حرام. رجل يكذب الكذب حرام. الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يبقى في الأمة، هذا باب. لكن باب التصدر يا أخواني لا تتعجلوا فيه، ودلوا الأمة على العلماء، دلوا الأمة على العلماء، لكن لا تتصدر، فإنك تقتل نفسك، لأنك إن تصدرت ضعيفا ستبقى ضعيفا. ما المؤهلات التي أهلتك للتصدر؟ جلست العلماء، سمعت منهم، سمعت كتبا منهم، أخذت العلم عنهم، عرفت طريقتهم. فلا يتعجل الإنسان. لا ابن باس تعجل في التصدر قبل التعلم، ولا ابن عثيمين تعجل في التصدر قبل التعلم، ولا الفوزان تعجل في التصدر قبل التعلم، ولا أحد من هؤلاء يا إخواني. هؤلاء وهم أفضل الأمة في هذا العصر وأزكى الأمة عقولا. يعني لو كان واحد يتصدر لذكائه كان هؤلاء. فلا يتعجل الإنسان، حتى لو قال لك الإخوة: تعالى يا شيخ درسنا كذا وكذا، لا تتعجل، بارك الله فيك، لا تتعجل. لكن الأمر معروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير هذا باب واسع. إذن فالعلماء، ابن عباس، نعم، إذن فالعلماء من قديم يفطنون إلى أن من تولى العلم لابد أن يكون على أهل وعلى أهلية، ولابد أن يكون له قدرة، ولابد أن يكون له صبر ومخاطرة ومثابرة. ابن عباس يأتي عند بيت زيد بن ثابت ويستلقي، فتسفي الريح على برده، فيخرج زيد يسأله ابن عباس عن حديث، ويقول: يا ابن عم رسول الله، أفلا جلست في بيتك حتى أتيك؟ فيقول: لا، إن هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء. قال بعض أهل العلم: أمروا أن يصنعوا بالعلماء لزومهم والصبر على ما ينال طالب العلم من أذى حتى يتوصل إلى حكم مسألة أو معرفة حديث أو تفسير آية من كلام الله عز وجل. فالمسألة بذل جهد وليست مسألة مشتركة للجميع، فكل من أراد أن يتكلم عن قضايا الشرع يتكلم، وهذا الذي يريد كثير من الضالين ممن ينتسبون إلى العلمانيين ونحوهم من المذاهب الكفرية الضالة يريدون أن يكون العلم مشاعا مشتركا، يكتب الصحفي فيه ويكتب فيه الطبيب ويكتب فيه المهندس. سبحان الله، الطب ألف فيه كتب كثيرة بحيث إن كثيرا من الناس يستطيع أن يقرأها وأن يعرف ماذا يدور فيها، لكن هل جرأ أحد يوما من الأيام أن يراجع كتاب دكتور بوك أو غيره من الكتب المشهورة في الطب والتي تذكر المرض وتشخصه وتعطيك العلاج فيأخذ منها ويذهب ويشتري من الصيدلية ويأخذ العلاج؟ أبدا، كل يذهب إلى الأطباء، ويتفاوت الناس، منهم من لا يذهب إلا إلى الاستشاريين حتى يتأكد. فإذا كان هذا في طب الأبدان فكيف بطب الأرواح وكيف بطب القلوب وهو الشريعة؟ إن الشريعة الإسلامية ليس فيها كحال النصرانية رجال كهنوت أو نحو ذلك، لا، ولكن فيها علماء عن طريقي متلقى العلم ويؤخذ عنهم العلم. لماذا؟ لأنهم هم أهله وهم القائمون عليه وهم الذين بذلوا وسعى في سبيل تحصيله، فهم يعرفون لغة العرب ويعرفون مدلول الألفاظ ويعرفون الناسخة من المنسوخ ويعرفون المطلق من المقيد ويعرفون المجمل من المبين ويعرفون العام من الخاص، ويتعاملون مع نصوص الشرع بالتعامل الصحيح الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. لا أحب أن أطيل عليكم كثيرا، والذي أختم به هذا الحديث أنني أكرر أن الأمة في الزمن المستقبل بحاجة ماسة إلى علماء، ليست بحاجة إلى أنصاف علماء فضلا عن أرباع وأعشار، لأن أنصاف العلماء يضرون لا ينفعون، فكيف بأرباعهم؟ فكيف بأعشارهم؟ فمن الذي منكم يحتسب وينتصب للزوم علمائنا الكبار في أخذ العلم عنهم والتروي والبداءة بصغار العلم قبل كباره حتى تنعم به، حتى ننعم به ونقر به عينا عندما تكون الأمة تلتمس وتبحث بين أبنائها من هو العالم الذي ينهض بها؟ كل منا يجعل هذا الأمر في مخيلته وفي ذهنه. هذه وصية أخواني غالية بارك الله فيكم، لا تحقرن نفسك فإن أمتك في حاجة إليك. في هذه البلدة، بلدة بيلا كأي بلدة، كم عدد الأطباء؟ أنا لا أقول لك المنصورة التي العمارة الواحدة فيها أكثر من 20 طبيبا، العمارة الواحدة لا تستطيع أن تقرأ اللوحات من كثرتها. أنا أقول هذه البلدة المتواضعة مركز بيلا، كم طبيبا فيها؟ احصرهم، يصعب عليك هذا، لكن كم فيها طالب علم؟ طيب لنتوسع في المحافظة، كم فيها من طبيب المحافظة بمراكزها؟ كم فيها طالب علم تستفتيه إذا وقعت في مسألة؟ طيب نوسع، هذه الجمهورية كم فيها من طبيب وكم فيها من مهندس وكم فيها من عالم ذرة وكم فيها من وكم فيها من وكم فيها من كم فيها من عالم يرجع الناس إليه فيثقون بفتواه وبمسلكه وبطريقته؟ طيب نوسع، هذه الأمة التي بلغت المليار والنصف، اكتب المليار والنصف لا تستطيع، اكتبه بقلمك لا تستطيع، قد يخطئ الكثير في كتابة المليار، المليار والنصف، كم عدد العلماء بحق فيها؟ العلماء تعرفون من العالم الأول؟ أحسن واحد مثلا يقول ده احنا في المسجد ده مثلا يجي 20 عالم ولا حاجة، تعلمون يعني من العلماء؟ العلماء تعرفون العلماء؟ يعني ابن باز، يعني العثيمين، يعني الفوزان، العلماء العلماء العلماء. ففي أمة المليار والنصف، عد يلا معي، يلا الفوزان ولا حيدان تكسلت ليه؟ عد عد، هتعد 3 4 5 6، يعني لو أتيت بعشرة 10 هتجد مثلا 4 منهم يعني ها مثلا صحيح طلبة العلم ينفع الله بهم، لكن أنا أقول العالم بحق، العالم العالم تقول أفتى ابن باز، تقول صححه الألباني، اليوم من صححه؟ من صححه؟ أنا أريد رجل على المنبر أقول صححه، صححه من؟ ها؟ مليار ونصف، مليار ونصف، صححه من؟ الألباني مات، مات، نحن نريد حيا، صححه من؟ مشكلة، مشكلة، صح؟ صححه من في أمة المليار؟ في زمن أحمد صححه من؟ فانظروا إلى فارق كبير. ولهذا احنا بنقول لولا حفظ الله لدينه لما بقي أحد الآن يقول الله 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 الله. ده من فضل الله يا أخواني أننا في الزمن هذا ونجد الكتاب السلفي نقرأه. يعني في الزمان هذا تجد ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد والشافعي ومالك قبلهم. هذا يعني من فضل الله، لولا وعد الله بهذا. كما قال النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وإلا فين أقوله صححه من؟ فين العالم الذي على شكلة الفوزان الآن؟ كم هم؟ 10 مليار ونصف، 10 ده احنا في ديالة مئات الأطباء، مئات الأطباء، مئات، فضلا عن المهندسين، فضلا عن يعني في يا اخواني عندنا البيت الواحد احيانا فيه 4 أطباء. البيت، البيت يعني اولاد رجل، احيانا تجد البيت الواحد فيه 4 أطباء و5 أطباء. البيت تجد رجل عنده 4 أطباء و5 أطباء. البيت، البيت الواحد، فالأمر صعب. فمن الذي منكم يحتسب هذا الأمر وينتصب لزوم العلماء؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يثبتنا عن الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.